أحبائي المستمعين، كم أنا مسرور بلقائي بكم في هذا اليوم لنتعلم لحياتنا دروسا مفيدة من كلمة الله الغنية، وما زالت دراساتنا مستمرة في الرسالة إلى العبرانيين. ما زلنا أيضا في الفصل التاسع من العبرانيين، وقد رأينا المرة الماضية أن الكاتب لا يوجد لديه متسع من الوقت للحديث أكثر عن خيمة الاجتماع، لأن الشيئين اللذين يريد التركيز عليهما هما الكهنوت والعبادة، فهو معني بما تعنيه العبادة الحقيقية وكيف ينبغي علينا أن نعبد الله. فقد كان هذا هو الهدف النهائي من هذا كله، أي أن يقوم شعب الله بعبادته، والمقصود هنا العبادة الحقيقية. وقلنا إن العبادة تعني أن نعطي شخصا ما شيئا يستحقه، والرب يسوع المسيح يستحق تسبيحنا وسجودنا. هذه هي العبادة، ومنها تنبع الخدمة، فالعبادة الحقيقية تقود دوما إلى الخدمة. ليتنا صديقي المستمع نتمكن من المثول في محضر الله وإدراك حضوره بقلوبنا وأرواحنا وعقولنا، وليتنا ندرك روعة حضوره ونسلك في نور كلمته. فإذا كنت ماثلا في محضر الله للعبادة، فسوف يكون هنالك فرح في قلبك، وسوف يكون هنالك ترنيمة في قلبك، فما أروع أن نعبد الله بالروح والحق. والآن سوف أقوم بتلخيص ما قلناه بشأن المقدس الأرضي الذي هو أدنى من ذلك المقدس السماوي، وسوف أستعين في هذا الملخص بالمخطط الذي وضعه دكتور وارن ويرزبي، فقد رأينا ما يلي فيما يتعلق بالمقدس الأرضي. أولا، كان قائما وموجودا على الأرض، فقد كان مقدسا عالميا، أي أنه كان مصنوعا من أشياء مادية أرضية، وقد كان منتصبا على هذه الأرض. ثانيا، كان مجرد ظلال لما سيأتي، فهو لم يكن أبدا المقدس الحقيقي، بل كان مجرد صورة أو ظلال لذلك المقدس الموجود في السماء. ثالثا، لم يكن بمقدور الناس أن يدخلوا إليه، فلم يكن باستطاعة أحد من الناس أن يدخل إلى هناك، فلو كنت عبرانيا تعيش في ذلك الوقت لما تمكنت من المثول في محضر الله، بل كان ينبغي عليك أن تقف عند المدخل الخارجي، كما أنك كنت بحاجة لذبيحة تقدمها تكفيرا عن خطاياك. لكن لم يكن بمقدورك أن تتقدم أكثر، بل كان الكاهن هو من يقدم الذبيحة على المذبح. أما الآن فنحن المؤمنين كهنة، ويستطيع كل واحد فينا أن يأتي إلى محضر الله، وهذا هو أحد أعظم الامتيازات التي لدينا، لأن المسيح شق الحجاب وأزال الستار الذي كان يفصلنا عن الله. وقد دخل المسيح إلى محضر الله ومثل أمام وجه الله لأجلنا، أما العبرانيون فلم يكونوا يتمتعون بهذا الامتياز في العهد القديم. رابعا، كان مؤقتا، أما الرب يسوع المسيح فسوف يبقي الطريق مفتوحا إلى الأبد. أجل صديقي المستمع، لقد كانت خيمة الاجتماع الأرضية مؤقتة. وخامسا، لم يكن قادرا على تغيير قلوب الناس، وهذا ما نود التركيز عليه أكثر من أي شيء آخر، فالمقدس الأرضي لم يكن معنيا بتغيير حياة الناس. أما اليوم فيمكنك عزيزي المستمع أن تأتي إلى المسيح، وهو قادر على تغيير حياتك، وهو الوحيد القادر على إعانتك على عبادة الله بالروح والحق، وأن يجعله حقيقيا في حياتك. نتابع التأمل في الفصل التاسع من العبرانيين، ونقرأ منه ابتداء من الآية 11.
وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة، وليس بدم ثيوس وعجول، بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون، إذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي، لأنه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي، لأن الوصية ثابتة على الموتى، إذ لا قوة لها البتة ما دام الموصي حيا.
شكرا. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة، للخيرات العتيدة. فيا لروعة الأشياء التي جاءت وتجيء من خلال الرب يسوع، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد. يختلف هذا المسكن عن خيمة الاجتماع الأرضية، فالمسكن السماوي لا ينتمي إلى هذه الخليقة الطبيعية من حيث المواد المستخدمة في صنعه والحرفيين الذين ساهموا في بنائه. ولا نبالغ إن قلنا بأن الكثير من الخدمات الكنسية في وقتنا الحاضر تخدم الجانب الجسدي للإنسان وليس الجانب الروحي، لكن ينبغي علينا عزيز المستمع أن ندرك أن هناك مسكنا حقيقيا في السماء، وأن هناك رئيس كهنة حقيقيا أيضا، وأن هناك عبادة حقيقية. وكما قلنا سابقا، فيمكنك أن تعبد الله في كل مكان، ومن الرائع أن يجتمع المؤمنون في الكنيسة وأن يعبدوا الله معا عبادة حقيقية. عدد 12: وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. أعتقد بأن هذه الآية تثبت أن المسيح دخل بدمه إلى السماء، وإن لم يكن الكاتب يعني هذا فلا أدري عما يتكلم. ليس بدم تيوس وعجول، هذا دم بالمعنى الحرفي، بل بدم نفسه، وهذا هو دمه الذي سفك على الصليب. دخل كيف؟ بدم نفسه. وهكذا فقد كان المسيح هو الذبيح الأفضل، وهو الوحيد الذي يستحق المسكن الحقيقي، فوجد فداء أبديا. تركز هذه الآية على أن المسيح دخل مرة واحدة فقط ووجد فداء أبديا. أما الكهنة العبرانيون فكانوا يدخلون القدس بصورة مستمرة، ولم يكونوا يحصلون إلا على الأشياء المؤقتة، لكن المسيح هو الوحيد الذي دخل مرة واحدة فقط ووجد فداء أبديا. ومن شأن هذا أن يضع السلطة والأهمية على ذبيحة المسيح، ويذكرنا هذا بأن حياة المسيح لم تخلص أي شخص. فيمكنك عزيزي المستمع أن تتبع تعاليمه، لكن هذا لن يخلصك، لكن موت المسيح هو الذي يخلص. عدد 13: لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجل مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد. ورماد عجلة، يشير هذا إلى ذبيحة البقرة الحمراء المذكورة في الفصل 19 من سفر العدد، فقد كانت البقرة تحرق تماما ويحفظ رمادها في مكان طاهر، وإن تنجس إنسان بصورة أساسية عن طريق لمس ميت، إن تنجس إنسان كان الكاهن يأخذ بعض الرماد ويخلطه بالماء ويرشه على ذلك الشخص المنجس، وكان هذا الطقس يمارس لتطهير الشخص النجس لكي يتمكن من العودة إلى الشركة. وقد كانت البقرة الحمراء ترمز إلى شيء معين، فقد كانت هذه بقرة وليست ثورا، أي أنها أنثى. ونقرأ في بطرس الأولى أن المرأة هي الوعاء الأضعف، فنجاستنا تأتي من ضعفنا، فنحن ضعفاء، وقد جاء المسيح إلى الأرض واختبر بالجسد مقدار ضعفنا. كذلك نقرأ بأن تلك كانت بقرة حمراء، واللون الأحمر يشير إلى أن المسيح صار خطية لأجلنا. كذلك كان ينبغي أن تكون البقرة سليمة وخالية من أي عيب، فمن المؤكد أنها لم تكن لتمثل المسيح إن لم تكن كاملة، فقد كان المسيح قدوسا وبلا شر ولا دنس ومنفصلا عن الخطاة. ومن ضمن الشروط الأخرى المتعلقة بالبقرة الحمراء هو أن لا يكون قد وضع عليها نير من قبل، ويشير هذا إلى أنه رغم أن المسيح قد صار خطية لأجلنا، إلا أنه لم يكن خاضعا لنير الخطية أبدا. كان ينبغي أخذ البقرة الحمراء خارج المخيم ليقوم رئيس الكهنة بذبحها، وبهذا نجد صورة عن أن المسيح هو الذبيحة وهو رئيس الكهنة أيضا، فقد بذل نفسه لأجلنا. وكان ينبغي على رئيس الكهنة أن يرش الدم أمام خيمة الاجتماع 7 مرات، ويعتقد البعض أن رقم 7 في الكتاب المقدس يشير إلى الكمال، وهذا صحيح بصورة غير مباشرة، فالمعنى الأساسي هو الاكتمال. الرقم 7 يشير هنا إلى حقيقة أن ذبيحة المسيح هي عملية مكتملة، فذبيحة واحدة تكفر عن خطية المؤمن. وكان ينبغي حرق جسد البقرة أمام عيني رئيس الكهنة، وكما ترى صديقي المستمع، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فقد بذل يسوع نفسه، لكن ربما لم نفكر أبدا في الحزن الذي ملأ السماء يوم موته. نقرأ في الآية 23 من هذا الفصل أن السماء نفسها ينبغي أن تتطهر، وقد يقول شخص ما: هل السماء نجسة أيضا؟ أجل صديقي المستمع، فهناك بدأت الخطية حينما تمرد إبليس على الله، لهذا فقد كانت ذبيحة المسيح كاملة وكافية لتغطية جميع خليقة الله التي تأثرت بالخطية. وكان ينبغي حفظ رماد البقرة الحمراء في مكان طاهر ثم يمزج بالماء عند استخدامه. ويشير الماء هنا إلى كلمة الله، وكلمة الله هي التي تكشف عن وجود الخطية في حياة المؤمن. لقد قدمت ذبيحة المسيح الفداء للمستقبل، لفدائي وفدائك صديقي المستمع، كما أنها وفرت الفداء لخطايا هؤلاء الناس في العهد القديم. لقد كان مؤمنو العهد القديم مخلصين بالإيمان، كان إبراهيم مخلصا بالإيمان. كيف؟ لقد آمن بالله وأحضر حملا، ولكن هل كان ذلك الحمل كافيا؟ لا، لكنه كان يشير إلى المسيح. وهكذا فإن تأثير ذبيحة المسيح يمتد إلى الأمام وإلى الوراء. عدد 14: فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. إذا كان دم الحيوانات قادرا على إزالة النجاسة الطقسية، فمن المؤكد أن دم المسيح يستطيع التكفير عن الخطية. لكن لو كان دم الثيران والتيوس كافيا لما قام المسيح بسفك دمه الثمين لإتمام المهمة. يطهر ضمائركم، وتشير طقوس البقرة الحمراء في الأصحاح 19 من سفر العدد إلى حياة المؤمن وحقيقة أننا نحتاج كمؤمنين إلى تطهير مستمر ودائم. نقرأ في يوحنا الأولى: ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا، أي يستمر في تطهيرنا من كل خطية. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أترى صديقي المستمع، فدم المسيح لا يطهر الجسد بل الضمير، فضمير الإنسان هو الذي يحتاج للتطهير، ولا يمكننا تحقيق ذلك إلا إذا قبلنا ذبيحة المسيح الرائعة وأدركنا مقدرته على مغفرة الخطايا وتطهيرنا من الخطية. فالضمير هو الذي يتنبه عن طريق كلمة الله إلى أن خطايانا قد غفرت تماما. ويمكننا صديق المستمع أن نثق بأننا في علاقة سليمة مع الله، لأن المسيح جعلها كذلك. يحكى أن صبيا ارتكب خطأ ما وجاء إلى أبيه معترفا بخطئه ومطالبا إياه أن يغفر له، وقد قال الأب لابنه إنه سيغفر له لأنه جاء واعترف بخطئه. لكن الصبي جاء ثانية طالبا المغفرة، فقال له أبوه: بالتأكيد يا بني لقد غفرت لك. لكن الصبي الصغير استمر في المجيء إلى أبيه طالبا الصفح والمغفرة. وأخيرا قال له الأب: اسمع يا بني، سوف أعاقبك إن لم تتوقف عن المجيء وطلب الصفح، لقد قلت لك إنني قد غفرت لك. وكم من المرات نجد مؤمنين يقولون: أنا لست واثقا من خلاصي، وهم يستمرون في الذهاب إلى الله طالبين الخلاص. لكن الله يقول: مغفور لك خطاياك إن أنت آمنت بابني يسوع المسيح. لهذا فنحن بحاجة صديقي لأن ندخل إلى راحة الله ونتمتع بها. يطهر ضمائركم من أعمال ميتة، والأعمال الميتة تعني تلك الأعمال التي تقوم بها لكي تنال الخلاص. فنحن أموات بالذنوب والخطايا، وكل ما يستطيع الأموات القيام به هو الأعمال الميتة، أي لا شيء. فلم نسمع أبدا عن شخص ميت يقوم بأعمال صالحة، فهذا مستحيل. كل ما نسعى للقيام به في محاولة منا للحصول على الخلاص هو مجرد أعمال ميتة. وبما أن الأعمال الصالحة ليست سببا للخلاص، يواصل الكاتب حديثه فيقول: يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. وكلمة تخدم تعني تعبد، أي لتعبد الله الحي، والعبادة والخدمة يسيران جنبا إلى جنب. فلا يمكنك صديقي المستمع أن تخدم الله دون أن تعبده. ينبغي أن تقود الخدمة إلى العبادة، وينبغي أيضا أن تفضي العبادة إلى الخدمة. عدد 15: ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد، لكي يكون المدعوون إذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي. ينصب التركيز هنا صديقي على حقيقة أن المسيح هو وسيط العهد الجديد. فهؤلاء الذين كانوا يعيشون تحت العهد القديم، أي قديسو العهد القديم، كانوا مخلصين لأنهم كانوا يتطلعون إلى مجيئه حينما كانوا يقدمون الذبائح. ولا ندري كم كان مقدار فهمهم لذلك، لكن الرب يسوع قال: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. والرب يسوع هو الذي قال هذا وليس سفر التكوين. ومن المرجح أن جميع قديسي العهد القديم كانوا يتطلعون لمجيء المسيح. وبعبارة أخرى، فقد خلصهم الله مسبقا، فدم الثيران والتيوس لم يكن قادرا على رفع خطاياهم، لكنهم كانوا يقدمون الذبائح بالإيمان. وحينما جاء المسيح فقد مات من أجل الصفح عن الخطايا السالفة. وهذا يعني أنه مات عن خطايا جميع الناس من وقت آدم إلى الوقت الذي مات فيه على الصليب. ومنذ ذلك الحين فصاعدا صار الناس يأتون إليه أيضا بالإيمان. عدد 16 و17: لأنه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي، لأن الوصية ثابتة على الموت، إذ لا قوة لها البتة ما دام الموصي حيا. إن كنت قد كتبت وصية وما تزال حيا، فإن وصيتك لا تفيد أحدا، فالوصية لا تصبح سارية المفعول إلا بعد موتك. لكن هاتين الآيتين تشيران إلى وصية رجل مات، فلم يكن باستطاعته أن يخلص أحدا ما دام حيا. وأرجو أن لا تسيء صديقي فهمي، فما أعنيه هو أن حياة المسيح لم تكن لتخلصك، بل موت المسيح هو الذي يخلصك. أرجو أن تكون قد قابلت خلاص المسيح الذي قدمه بموته على الصليب، وليبارك الرب حياتك.